الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصل يا رب على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل لوليك الفرج يا كريم، واجعل فرجنا بفرجه يا أرحم الراحمين. توكلت على الله العظيم. الكلام في هذا الدرس إن شاء الله تعالى في آيات الأحكام، نبتدئه بسؤال مهم، وهذا السؤال في الأمر الثالث من الأمور التي ذكرها الشيخ الأستاذ المصنف حفظه الله في هذه المقدمة. والسؤال هو: هل يمكن حصر الآيات الأحكامية في عدد معين؟ يعني هذه آيات الأحكام التي نستفيد منها مطلق الأحكام، هل يمكن أن تنحصر بعدد معين، يعني لا زيادة ولا نقص، عدد معين؟ الجواب على ذلك أنه في المقام توجد في المقام آراء ثلاثة. الرأي الأول إجمالا سنذكرها، يقول بالحصر في عدد معين. الرأي الثاني في قبال هذا هم يقول بالحصر بعدد معين، ولكن يقول بأقل من الرأي الأول. الرأي الثالث يقول لا، نحن نقول أنه ونعتقد أن الضبط الآيات الأحكامية بعدد معين قل أو كثر ليس بصحيح. هاي إجمالا، خلنا نطبل الآراء الثلاثة. الرأي الأول وهو رأي المشهور، وهو الرأي المعروف بين أهل الفن، حيث يقولون أن عدد آيات الأحكام 500 آية. ومن هنا نجد أن بعض العلماء ألف كتاب باسم النهاية في تفسير 500 آية، وينسب هذا الكتاب إلى الشيخ عبد الله بن المتوج البحراني أو ولده الشيخ فخر الدين، على ما ذكر الشيخ الطهراني أغا بزرق الطهراني في الذريعة. المهم، اسم الكتاب النهاية في تفسير 500 آية، وبالتالي يثبت هذا الرأي وهو المشهور كما قلنا أن عدد آيات الأحكام 500 آية. هذا الرأي الأول. الرأي الثاني، الرأي الذي ذكره صاحب كنز العرفان المقداد السيوري، حيث علق على الرأي الأول وقال إن هذا العدد وهو 500 آية ليس بدقيق، وإنما يبلغ العدد هذا الرقم إذا يعني لاحظنا المتكرر والمتداخل، يعني بالتكرار الآيات المكررة، مثلا آيات الصلاة التي تدل على وجوب الصلاة مكررة، وآيات هناك متداخلة مع آيات أخرى، نجد أنه بهذا العنوان يعني التداخل والتكرار توصل 500. ولا إذا رفعنا التكرار للآيات والتداخل الأحكامي في الآية الواحدة، نجد أنه الآيات سوف تكون أقل من ذلك. هذا الرأي الثاني. الرأي الثالث وهو رأي المصنف، حيث ذكر أنه ضبط آيات الأحكام بعدد معين أمر صعب، أو إذا نقدر ليس بصحيح. لماذا؟ ذكر لذلك وجوها أربع وجوه تدل على أن الضبط والحصر بعدد معين لا زيادة ولا نقصان فيه، أو لا زاد لا كثر ولا نقص، هذا مو صحيح. لماذا؟ ذكر أربعة وجوه. الوجه الأول الاختلاف في فهم الحكم من الآية. يعني بعض الآيات عندما تذكر يعني البعض يقول أنها تدل على الحكم الفلاني، البعض الآخر يقول لا تدل على الحكم الفلاني، وبالتالي الفقيه أليف أو المفسر رقم أليف المفسر أليف يقول أنا أفهم من هذه الآية أنها تدل على حكم معين، مفسر باء يقول لا، هذه الآية لا تدل على هذا الحكم، وبالتالي من قال أو استنبط منها حكمين أضاف الآية إلى آيات الأحكام فزاد العدد، ومن لم يستنبط منها حكمين ولم يفهم منها حكمين قال هذه الآية لا تدل على آية الأحكام فينقص العدد، وهكذا. نضرب على ذلك أمثلة. المثال الأول، استدل البعض على حجية الإقرار بقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، فإن المراد من الآية أن الله تعالى أخذهم بإقرارهم، أقروا على أنفسهم، أقروا على أنفسهم، والله تعالى أخذهم بذلك الإقرار، والأخذ الإلهي والإمضاء الإلهي لذلك الإقرار دليل على الحجية كما يقول البعض. وفي آية أخرى بسم الله الرحمن الرحيم وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، وين المراد بالآية أو موضع الشهاد والاستدلال؟ وآخرون اعترفوا، شنو معنى اعترف؟ أقروا، وبالتالي الله جل وعلا هم أمضى هذا الإقرار، وبالتالي الإقرار سوف يكون حجة على ما يقول البعض من خلال الاستدلال بهذه الآيات. آية أخرى بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا، الله أشهدهم ومش قالوا، قالوا بلى شهدنا، وهذا إقرار منهم على أنفسهم، وبالتالي البعض يدعي يقول هاي الآية رقم 1، 2، 3، كل هذه الآيات نستفيد منها حجية الإقرار. في قبال ذلك البعض يقول لا، نجد أن هذه الآيات لا تدل على الإقرار وعلى حجيته، وهذا ما سوف نتعرض إليه إن شاء الله تعالى في كتاب الإقرار ويأتي إن شاء الله. المثال الآخر في باب القضاء، تدرون أخذنا في باب القضاء البعض يقول أنه حجية حكم الحاكم بعلمه مقبولة، وبالتالي مو فقط، يعني هنا قولان في المقام. المقام الأول يقول أن الحاكم إذا حكم بين المتخاصمين لابد أن يحكم بالشهود العدول بالبينات بالأيمان فقط وفقط عندما تكون مرافعة بين طرفين، بعد ما لا علاقة بما هو يعلمه وجدانا علما قطعا رؤية شهودا إلى آخره، لا الرأي مالته يحتفظ به نفسه، علمه يحتفظ به نفسه الحاكم، وإنما يحكم بين المتخاصمين بمن؟ بالأيمان، يحكم بالبينات بالشهود وهكذا. هذا رأي رقم 1. الرأي الآخر يقول لا، المسألة عام، يحكم الحاكم مرة بالبينات والشهود والأيمان، ومرة إذا كان لديه علم معين يحكم بعلمه، وبذلك أنه الوسائل الشرعية التي يحكم بها الحاكم عند الثاني أعم، سواء كان علم من نفسه وعلم به يحكم به الحاكم، أو قامت البينة، أو الأيمان، أخذ الأيمان المغلظ عليهما والقسم الأول دون الثاني وهكذا يأخذ بها. وبالتالي هنا إذن هذا المثال الثاني، أنه أول شيء المسألة في باب القضاء محررة، هناك البعض يستدل على حجية قضاء الحاكم بعلمه ببعض الآيات القرآنية، يقول مثل بسم الله الرحمن الرحيم وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، وين مورد الاستدلال؟ وبه يعدلون، شنو يعني وبه يعدلون؟ يعني يحكمون بالعدل، هاي الأمة تحكم بالعدل. جيد، شلون احنا نقدر نستدل على أنه يجوز للحاكم أن يحكم بعلمه؟ الجواب وبه يعدلون المتعلق أول شيء محذوف، يعني فهي تدل من جهة على العموم، يعني حذف المتعلق يدل على العموم، ولكن هنا الصحيح يعني والأقرب أنه لا، وبه يعدلون مطلقا. شنو وبه يعدلون مطلقا؟ وبه يعدلون مطلقا، سواء الحكم العادل الذي يحكمون به بعلمه، هذا مصداق وبه يعدلون، أو بالبينات والأيمان، وبالتالي هاشفوا وبه يعدلون. نقول هنا إطلاق الحكم بالعدل المطلق الذي يحكم به الحاكم. بس شلون يحكم الحاكم؟ مر بعلمه رقم واحد وتدل عليه الآية بالإطلاق، ومر بالأيمان والبينات وكذلك تدل عليه الآية. إذن يقولون ملخص الكلام أنه به يعدلون مطلقة، وبالإطلاق يثبت أنه من الوسائل الشرعية حكم الحاكم بعلمه، ومن الوسائل الشرعية كذلك الأيمان والأشهاد أو الشهود. الآية الأخرى، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. الأولى وممن خلقنا أمة، أي الثانية في بس، ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، هم نفس الشيء، الآية مطلقة والاستدلال هو الاستدلال. الآية الثالثة، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. شوف وين موضع الاستدلال، بما أراك الله، وهذا كذلك بما أراك الله مطلقة، يعني هذا بما بين لك الله مطلقة، احكم بما أراك الله مطلقا، سواء الرؤية والتحقق الذي يحصل لديك بما حصل من علمك واطمئنانك بالمسألة من جهة، أو سواء كانت هناك شهود وأيمان وإلى آخره. وبالتالي الإطلاق في الآية يدل على المراد. ما هو المراد؟ حجية حكم القاضي والحاكم بعلمه. هذه ثلاث آيات. من يقول أن الآيات تدل على أنه المراد من المسألة راح يضيف من الآيات الأحكام، والبعض الآخر يقول لا، هذه الآيات لا تدل على ما يدعيه المدعي، وبالتالي سوف يحذف هذه الآيات من آيات الأحكام. شلون يستدلون على ذلك؟ الطرف الأول، الطرف الثاني كيف يقول أنه المراد ليس ما ذهبوا إليه في ذلك؟ يأتي إن شاء الله تعالى كذلك في باب القضاء. المثال الثالث، قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، فإن البعض استدل على عدم جواز مس المحدث بخط الكتاب الكريم بهذه الآية، قال لا يمسه إلا المطهرون. ألها علي من ترجع على القرآن الكريم، يعني لا يمس القرآن إلا المطهرون. هذا حصر لو مو حصر، حصر حقيقي. وبالتالي المطهر فقط، أو المتطهر والمطهر فقط وفقط، هو الذي يجوز له أن يمس القرآن. يمس القرآن شنو؟ يعني كتابة القرآن الكريم. وبالتالي يستنبطون حكم، وهو شنو؟ عدم جواز مس المحدث المن للكتاب الكريم، يعني لخط الكتاب الكريم. فيضيف اللي يستدل بهاي الآية على هذه المسألة يضيف إلى آيات الأحكام. في قبال ذلك البعض يقول إن الآية أجنبية عما ذكرتموه. لماذا؟ لأنه يقول هنا، قال لا يمسه إلا المطهرون، يقول والمس غير اللمس، ما قال لا يلمسه إلا المطهرون، لا، وإنما قال لا يمسه إلا المطهرون. يا بشنو معنى المس لعد أنت يا أيها المعترض والذي تقول أن الآية أجنبية؟ قال المس معنى الآية إن دقائق الأحكام والمرادات والكنوز الموجودة لا يستطيع أن يسبر غور القرآن ويخرج هذه الكنوز إلا من كان من المطهرين، وهذا مصداق خاص، وهم أهل بيت العصمة والطهارة. إذن فالمقصود من المس هنا لا يمسه إلا المطهرون، والمس المادي، وإنما شنو وهو اللمس، وإنما المس المعنوي، أي لا يكون هناك مساس معنوي وكشف للحقائق القرآنية والدقائق المعرفية الموجودة في الكتاب العزيز إلا بمصداق محصور، وهم أهل البيت سلام الله عليهم. وبالتالي ما من قال أن المراد من المس المس المادي وهو اللمس، يستدل بهذه الآية على عدم جواز مس المحدث في كتابة القرآن الكريم. ومن قال المراد من المس هنا لا، المراد هو المس المعنوي، وبالتالي الآية تريد أن تقول أنه المعارف لا تدرك إلا من قبل المعصوم، بعد ما راح يستدل على هذه بهذه الآية على المراد. المثال الرابع، استدل البعض على حجية القرعة بقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين. شوفوا ساهم وين، بمن ساهم؟ بالقرعة. يونس معصوم لو مو معصوم؟ نعم، يونس النبي صلى الله على نبينا وعلى آله وعليه، يونس معصوم من المرسلين، نبي ومن المرسلين، وساهم في القرعة، وبالتالي مساهمة يونس وهو النبي المرسل المعصوم دليل على حجية القرعة. البعض الآخر يستدل بآية أخرى على هذه المسألة، وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل، إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، وما كنت لديهم إذ يختصمون. فإن نفس فعل زكريا النبي في مسألة القرعة ورمي الأقلام لكفالة مريم عليه السلام هذه مشروعية وحجية لمسألة القرعة، وبالتالي هاي الآية رقم 1 وآية رقم 2 تدل على حجية القرعة. في قبال ذلك من قال أن الآية الأولى والثانية التي ذكرتموها هي أجنبية عن القرعة وعن حجية القرعة، وهذا كذلك سوف تأتي إن شاء الله تعالى في يعني في باب آخر، وسوف نتناول هاتين الآيتين. إذن الأمر الثاني، الأمر الأول عفوا، ذكرنا أمثلة أربعة أنه للدلالة على عدم إمكان الحصر في عدد المعين. شوفوا ذن حوالي 7 آيات، 8 من يستدل بها أدخلها في آيات الأحكام، من لا يستدل بها قال إنها أجنبية ولا تدخل في آيات الأحكام. هذا هو الأمر الأول والوجه الأول لعدم إمكان الحصر أو لصعوبة الحصر. الوجه الثاني، قالوا إن بعض الآيات الكريمة إذا لوحظت مجردة عن السياق التركيبي في القرآن الكريم فلا تدل على حكم معين ولا تكون من آيات الأحكام، ولكن لو لوحظت نفس هذه الآية في الدلالة التركيبية والدلالة السياقية سوف تضاف هذه الآية إلى آيات الأحكام. إذن هذه النقطة الثانية التي تجعل حصر الآيات بعدد معين غير ممكن. شنو النقطة الثانية؟ أنه إذا نظرنا إلى بعض الآيات من خلال الدلالة الجزئية، الدلالة الانفرادية أو الإفرادية ما تدل، ولكن إذا نظرنا إلى نفس الآية في الدلالة التركيبية وسياق الآيات فإنها تدل. من هذه الأمثلة بسم الله الرحمن الرحيم، قوله تعالى ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. هذه آية، شوف هذا سياق الآية هو التهديد من الله تعالى، والله جل وعلا يعني يقول لهؤلاء أن وراءكم يوم عظيم، وهذا اليوم هو يوم الحساب، وبالتالي مساق الآية مفاد الآية مفاد الآية أنه في سياق التهديد والوعيد لهؤلاء. وين الحكم؟ إذا نظرنا إلى هذه الآية بمفردها لا حكم فيها، ولكن إذا ضمت هذه الآية إلى ما قبلها فقد يستفاد منها حكم شرعي برأسها. شنو اللي كان قبلها يعني؟ بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. شوفوا هذه الآية اللي قبلها تبين أنه ويل للمطففين، وبالتالي إذا ضمينا الآية الأولى إلى الآية الثانية نقول إن التهديد من الله تعالى بهذه الآية: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون. هذا التهديد يدل على حرمة التطفيف، التهديد يدل على حرمة التطفيف، لأن التهديد والوعيد لازمه الحرمة، وبالتالي من التهديد نفسه نستفيد حرمة التطفيف. واضح إن شاء الله؟ نعم. البعض يقول خوب إحنا نستفيد هذه الحرمة من نفس ويل للمطففين، لأن الله تعالى المطفف أوعده بالنار والويل وجهنم، ولدينا كبرى كل ما أوعد الله تعالى عليه النار فهو من الحرام وهو محرم. وبالتالي نقول نعم صحيح الكلام مالتكم، ولكن نستطيع أن نستفيد على حرمة التطفيف بما ذكرتموه الآن، وهو أن ويل للمطففين بهذه الكبرى. ونستطيع أن نستفيد كذلك أن التهديد في الآية الكريمة للمطففة دال على الحرمة، وبالتالي يوجد دليلان على حرمة التطفيف: الدليل الأول هو ويل وجهنم، والدليل الثاني هو أن الله تعالى هدد في المقام. مثال آخر: قوله تعالى: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. فإن إذا شفنا هم مساق الآية، المفاد من الآية، هاي الآية تهديد أن الله تعالى يهدد، ولكن هذا التهديد مو حكم شرعي، ولكن إذا ضممنا هذه الآية إلى ما قبلها التي ما شنو قبلها، بسم الله الرحمن الرحيم: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. فهذا هنا لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم، هذه الآية يستفاد منها حكم شرعي أنه شنو راح يصير يوم تشهدوا، يعني التهديد في الآية مال يوم تشهد عليهم ألسنتهم، هذا التهديد لازمه الحرمة، وبالتالي حكم شرعي لو مو حكم شرعي. نعم، إذا الآية اللي هي تدل على شهادة الألسن والأيدي والأرجل على هؤلاء، هذا من آيات الأحكام بالانضمام إلى الآية رقم 2. وما قيل قبل قليل يقال هنا أنه هذه الآية الثانية: أن الذين يرمون المحصنات الغافلات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. ما دام هذا الإنسان يعني يرمي المحصنة الغافلة، فحرمة القذف في هذه الآية مستفادة من ولهم عذاب عظيم. نقول نعم يمكن ويستفاد من حرمة قذف المحصنة من ولهم عذاب عظيم، يعني الله أوعد هنا العذاب العظيم والنار لمن يقذف المحصنة. نقول ولكن هذا دليل رقم واحد. دليل رقم اثنين: نفس التهديد الوارد مال يوم تشهد عليهم ألسنتهم، هذا التهديد هم لازمه الحرمة، وبالتالي يدل على المراد اللي هو حرمة القذف دليلان: الدليل الأول الآية اللي بها تهديد، والدليل الثاني نهاية الآية اللي بيه ولهم عذاب عظيم. وهذا لا تنافي بين الدليل الأول والثاني، يعني لا مانع الجمع بينهما. هاي صار أمرين. إذن الأمر الأول شنو قلنا؟ الأمر الأول قلنا أنه فهم الفقهاء والمفسرين لآيات الأحكام. الأمر الثاني هي الدلالة التجزئية والدلالة التركيبية. الأمر الثالث أنه هناك مجموعة من الآيات ليست محل الابتلاء، وهي ليست بآيات أحكام حقيقة على نحو القضية الحقيقية اللي نستطيع أن نستفيد منها، وبالتالي هذه آيات تدل على أحكام مختصة في وقتها نسخت هذه الأحكام، وبالتالي لا تضاف. هناك مجموعة من الآيات، مثلا قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، أكثرهم لا يعقلون، ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. هذه الآية بعد الآية الثانية: بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلكم خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. هذه الآية الأولى والآية الثانية أنه البعض يدخلها في آيات الأحكام. لماذا؟ يقول أن الآيات التي استفيد من الأحكام مطلقا سواء كانت مورد الابتلاء أو ليست مورد الابتلاء، سواء كانت موجودة في حقبة زمنية أو على نحو القضية الحقيقية، فيخلي هاي الآية الأولى والآية الثانية في آيات الأحكام. في قبال ذلك من قال آيات الأحكام هي فقط الآيات الابتلائية والآيات التي لم تنسخ والآيات التي جاءت على نحو القضية الحقيقية، فيأتي هنا ولا يدخل الآية الأولى والآية الثانية في آيات الأحكام. واضح إن شاء الله؟ إن شاء الله واضح. هذا هو الوجه الثالث. الوجه الرابع والذي يذكره المصنف الأستاذ يقول هناك مجموعة كبيرة من الآيات، هذه الآيات ناظرة إلى بيان آداب إسلامية متعددة، آداب إسلامية مستحبات مكروهات إلى آخر ذلك. وهذا أصلا الباب، يعني الآيات التي تدل على الآداب الإسلامية هذا باب مهمل كما ذكرنا سابقا، ولكن المصنف أضاف هذا الباب وهذه الآيات، ولذا ارتفع عدد الآيات الأحكامية حتى وصل إلى 600 آية تقريبا. وبالتالي من هنا بهذه الوجوه الأربعة يتبين أن حصر الآيات الأحكامية بعدد معين هذا فد أمر صعب تبعا لما ذكرناه من وجوه. واضح إن شاء الله تعالى. جيد. الأمر الرابع في المقدمة، هذا ما بشيء الأمر الرابع، ولكن يذكر فيه المصنف أنه هناك مجموعة من الآيات يرجح إهمال هذه الآيات في التعداد. لماذا؟ لأن يقول آيات عدي متعددة تدل على وجوب الصلاة، وجوب الصيام، وجوب التوبة، آيات الزكاة، جهاد، هذه نجد كم كثير جدا من الآيات. وبالتالي إذا أردت أن أستدل مثلا على وجوب الصلاة بعد ماكو داعي أجيب 20 آية على مود أستدل، آية واحدة آيتين تكفي في المقام. وبالتالي هذا حذف المكرر راح يقلل الملل عند الطالب أو عند الباحث إلى آخره. هذا من باب طبعا ومن جهة. ولذلك مثلا الآيات الدالة على وجوب الصلاة وأقيموا، بسم الله الرحمن الرحيم، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، تدل وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هاي تدل مثلا على وجوب الصلاة، أقيموا فعل أمر ظاهر في الوجوب. مثلا بسم الله الرحمن الرحيم واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، استعينوا بالصلاة، يعني شنو استعينوا بالصلاة؟ يعني أقيموا الصلاة واجعلوا الصلاة معينة لكم في أموركم. أو بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وإلى آخره. آيات متعددة تقول أقيموا الصلاة أقيموا الصلاة أقيموا الصلاة، وهذه آيات ذكرها وذكر هذه المجموعة الكثيرة لعله يوجب يعني الملل أو عدم التفاعل الكثير، ولذلك من الرجحان عدم ذكر هذه الآيات المباركة في الآيات الأحكامية ما دامت آية واحدة أو اثنين تدل على المطلوب. هذا الرأي هو اللي ذكره المصنف بلي. ولذلك تشوفون أن ديدن المصنف أنه عندما يأتي إلى بعض الأحكام والتي يجدها مسلمة وضرورية من ضروريات الدين والمذهب، أنه لا يتعرض إلى آيات الأحكام، وإنما يتعرض إلى تفريعات ذلك الحكم، إذ بعد كون الموضوع من الضروريات والمسلمات يقتصر على التفاصيل والحدود المتعلقة بذلك الموضوع. بل خلنا نطبق يعني العبارة على مود ما تروح علينا. قال كم هي آيات الأحكام؟ المعروف أن عدد آيات الأحكام 500 آية، وقد ألف بعض كتابا باسم النهاية في تفسير 500 آية اللي قلنا هو الشيخ عبد الله بن المتوج البحراني أو ولده، وعلق على ذلك بأنها تبلغ العدد المذكور بعد ملاحظة المتكرر والمتداخل، وإلا فهي لا تبلغ ذلك، يعني ذلك العدد. من اللي علق؟ صاحب كنز العرفان المقداد السيوري. والذي نعتقده، هذا هو الرأي الثالث هو رأي المصنف الأستاذ، إن ضبط آيات الأحكام في عدد معين شنو أمر صعب، والوجه في ذلك يعود أولا الاختلاف في فهم الحكم من الآية، فهناك آيات ادعي دلالتها على أحكام معينة، ولكنها بنظر آخرين قد يدعى عدم دلالتها على ذلك، فلا تكون من آيات الأحكام، ونذكر أمثلة لذلك. المثال الأول: استدل بعض على حجية الإقرار بقوله تعالى: أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا، وآخرون اعترفوا، بسم الله الرحمن الرحيم الآية الثانية، وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. بعد آية ثالثة: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا، ورد الاستدلال شهدنا، ولكنها بنظر آخرين قد تكون بعيدة عن ذلك كل البعد. فلاحظ ما سجلناه في كتاب الإقرار يأتي إن شاء الله. باء: استدل بعض على حجية قضاء الحاكم بعلمه بقوله تعالى: وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، هذه الآية الأولى، ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، والآية الثالثة: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. الآيات الثالثة مطلقة وبالإطلاق يستدل على المراد، لكنها بنظر آخرين قد تكون بعيدة عن ذلك، فلاحظ ما ذكرناه في كتاب القضاء. ثالثا أو جيم: استدل بعض على عدم جواز مس المحدث لخط الكتاب الكريم بقوله تعالى: لا يمسه إلا المطهرون، ولكنها بنظر آخر أجنبية عن ذلك، باعتبار احتمال كون المقصود أن دقائق القرآن الكريم لا ينالها ولا يصل إليها إلا المطهرون من الزلل، وهم أهل بيت العصمة عليهم السلام. فالمقصود من المس هو هذا المعنى، أي يعني المس المعنوي وليس المس المادي. دال: استدل بعض على حجية القرعة بقوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين. وآية أخرى: وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. لكنهما بنظر آخر أجنبيان عن ذلك إلى غير ذلك من الشواهد. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني: هناك بعض الآيات التي لا يمكن عدها لو لوحظت بانفرادها ضمن آيات الأحكام، إلا أنه بضمها إلى أختها، يعني الدلالة التركيبية، يمكن عدها منها. ومثل هذه الآيات إذا كان المناسب إدراجها في آيات الأحكام فسوف يختلف العدد في ذلك. طبعا من قبيل أليس قوله تعالى: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. فإنه بدوا ليس من آيات الأحكام هذه الآية، ولكن مع ملاحظة اتصاله هذا القول الإلهي بما سبقه فقد يحسن إدراجه في ذلك. فانظر إلى قوله تعالى: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. فإنه بملاحظته يعني القول الثاني مع الأول، بملاحظة القول الثاني والآية الثانية سوف يستفاد من ذاك، من ذاك يعني الأول اللي هو شنو؟ ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون، سوف يستفاد من ذاك أي الأول، القول الأول، ماذا المستوى؟ حرمة التطفيف، حيث يهدد من خلاله المطفف يعني والتهديد لازمه الحرمة. قوله تعالى: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، تهديد فقط ما بحكم شرعي، فإنه لا يتضمن حكما شرعيا لو لاحظناه بانفراده، إلا أنه مع ضمه إلى ما قبله وهو قوله تعالى: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. يستفاد منه شنو؟ حكم شرعي وهو حرمة القذف، وهذا الأخير وإن كان يدل على حرمة القذف بنفسه، لأن ولهم عذاب عظيم قلنا يدل على الحرمة بنفسه، إلا أن هذا لا ينافي دلالة إلا أن هذا لا ينافي دلالة الأول عليها أيضا. الوجه الثالث، هناك مجموعة من الآيات هي من آيات الأحكام حقيقة، ولكن ربما لا تعد منها لعدم دخولها في محل الابتلاء، يعني الملاك لعله الابتلاء وعدم الابتلاء، مثل قوله تعالى إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلكم خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. هذه الآيات إذا خلينا ملاك الآيات هو الابتلاء لا تدخل هذه الآيات لعلهم، وإذا خلينا الملاك شنو عدم الابتلاء أعم من الابتلاء وعدم الابتلاء تدخل هذه الآيات. الوجه الرابع والأخير، هناك مجموعة كبيرة من الآيات ناظرة شنو إلى بيان آداب إسلامية قد أهمل الإشارة إليها من كذب في آيات الأحكام. ولو أردنا درجها ضمن قائمة آيات الأحكام كما هو المناسب ارتفع العدد بشكل ملحوظ، وقد سجلنا الآيات المذكورة ضمن آيات الأحكام فارتفع العدد وبلغ ما يقرب من 600 آية كما سنلاحظ، هذا بعد حذف المكرر وما يكون ذكره مورثا للملل، وإلا فالعدد أكبر من ذلك. سبعة تطبيق العبارة رجحان إهمال ذكر بعض الآيات عليكم نمد الوقت ما يدركنا، والحمد لله رب العالمين، وصلي يا رب على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد.